بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بدأنا باستعراض الروايات التي يدعى دلالتها على البراءة الشرعية ولكنها براءة شرعية على مستوى البراءة العقلية بمعنى أنه يتقدم عليها روايات الاحتياط لو تمت روايات الاحتياط لو تمت فترفع موضوع هذا القسم الثاني من البراءة هذا القسم الثاني من أدلة البراءة الشرعية لأنها تدل على البراءة الشرعية ما لم يأتي لا بيان على الحكم الواقعي ولا بيان على وجوب الاحتياط فإذا جاء بيان على وجوب الاحتياط فينتفي موضوع هذه البراءة كما أن البراءة العقلية أيضا هكذا البراءة العقلية أيضا إنما تأتي فيما إذا لم نجد دليلا على الاحتياط إذا وجدنا دليلا على الاحتياط تنتفي البراءة العقلية فهذا القسم الثاني من أدلة البراءة الشرعية نعبر عنها أنها تدل على البراءة على مستوى الدلالة على مستوى البراءة العقلية أول حديث من هذه الأحاديث حديث حمزة ابن الطيار أو حمزة الطيار يبدو أن مري جد كان ملقبا بالطيار هذا الحديث مقطع الاستدلال به هو ما جاء في سنده الأول ورد في الكافي بسندين بالسند الأول جاء التعبير إن الله احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم وبالسند الثاني هذا المقطع مقطع الاستدلال جاء بعبارة إن الله يحتج على العباد بالسند الأول احتج على الناس بهذا السند الثاني يحتج على العباد المعنى متقارب إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم يقع الكلام تارة في السند وتارة في الدلالة أما من حيث السند خب السند الأول ساقط بالحسين بن سعيد سعد وارد في الكتاب خطأ الصحيح سعيد حسين بن سعيد حسين بن سعد أصلا ما عدنا أهوازي هذا سعيد ابن سعيد حسين بن سعيد حسين بن سعيد أكو ثقة لكن مو هذا لأنه هذا الثقة من أصحاب الإمام الهادي فما ممكن ينقل عن الإمام الصادق هذا الذي ينقل عن الإمام الصادق هذا مجهول بل فهذا سند هذا السند الأول غير تام بهذا السبب وأما سند الثاني السند الثاني الوارد في موضع آخر من أصول الكافي وقلنا بأن العبارة هم نوعا ما تختلف إن الله يحتج هناك احتج هنا يحتج هناك على الناس هنا على العباد فتفاوتات جزئية إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه قال عن سند هذا السند الثاني بأن أعضاء السند تامين إلى حد حمزة بن حمزة الطيار. حمزة بن الطيار، ولكن حمزة بن الطيار لم تثبت وثاقته. خب الأعضاء بلي تامين هذا صحيح إلى ما قبل حمزة، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي رضوان الله تعالى عليه، عن علي بن الحكم هذا أيضا ثقة، عن أبان الأحمر أيضا ثقة، عن حمزة بن الطيار. وأما حمزة بن الطيار نفسه، حمزة بن الطيار قال عنه أستاذنا شهيد أنه لم تثبت وثاقته، وقال عنه السيد الخوئي أنه لم يدل دليل على حسنه فضلا عن وثاقته. هذا التصريح الذي ورد في مجمع رجال الحديث في كتاب السيد الخوئي. لكنه في كتاب المفيد في هذه مات الجواهري، المفيد في من رجال من مجمع رجال الحديث، من معجم رجال الحديث، بالنسبة إلى هذا الشخص حمزة بن الطيار يذكر كلام السيد الخوئي أنه لا دليل على حسنه فضلا عن وثاقته، ثم بالهامش تحت الخط يقول بأن هذا الرجل من رواة تفسير القمي. وأنتم تعرفون بأن السيد الخوئي يبني على أن الرواة المذكورين في كامل الزيارات وفي تفسير القمي كلهم ثقات بشهادة مؤلفي هذين الكتابين في مقدمة الكتاب. هذا مبنى السيد الخوئي، ولكن تراجع عن مبناه بلحاظ كامل الزيارات، أما بلحاظ تفسير القمي ما أعتقد تراجع عن رأيه، إنما تراجع عن رأيه في أواخر عمره بلحاظ كتاب كامل الزيارات. فبحسب مبنى السيد الخوئي لا بد وأن يبنى على وثاقة حمزة بن الطيار. طبعا يقول أنه بعنوان ابن الطيار جاي في تفسير القمي، فإذا كان ابن الطيار ينصرف إلى حمزة فإذن على مباني السيد الخوئي لازم يقال بوثاقة هذا الرجل. وأما الدلالة، أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يركز على ما جاء في هذا السند الثاني، لأنه السند الأول لا يمكن الاعتماد عليه بسبب الحسين بن سعيد كما ذكرنا. وما جاء في هذا السند الثاني حديث طويل، مقطع الاستدلال كما قلنا صدر الحديث، قوله إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم. لو أفرزنا هذا المقطع لا تم الاستدلال بالقدر المطلوب طبعا بقدر البراءة التي هي على مستوى البراءة العقلية كما ذكرنا. وإذا أفرزنا هذا المقطع عن باقي الحديث، وذلك بتقريب تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال بهذا المقطع هو أن ظاهر قوله إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم، يعني بما آتاهم وعرفهم سواء من الحكم الواقعي أو من وجوب الاحتياط. هذا ظاهر العبارة، لأن المناسب للاحتجاج هم إيتاء الحكم الواقعي يناسب الاحتجاج، وهم إيتاء الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط، كلاهما يناسبان الاحتجاج. فظاهر قوله إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم، يعني يحتج على العباد سواء بما آتاهم من الحكم الواقعي أو ما آتاهم من وجوب الاحتياط تجاه الحكم الواقعي المشكوك. وهذا يعني أنه عندنا براءة شرعية ما لم يثبت الاحتياط، فإذا ثبت الاحتياط زادت هذه البراءة الشرعية، كما هو حال البراءة العقلية أيضا هكذا، إذا جاء وجوب الاحتياط زالت البراءة العقلية. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية فيما إذا أفرزنا هذا المقطع عن باقي الحديث. وأما إذا لاحظنا باقي الحديث، فلقائل أن يقول بأن هذا الحديث أجنبي عن بحثنا أصلا، وذلك لأنه يجي بعد هذا المقطع ثم أرسل الرسول رسولا أو أرسل الرسل كذا، ويذكر تسهيلات أخرى على العباد، كأنما هذه الرواية المفصلة بصدد بيان التسهيلات التي الله تبارك وتعالى وضعها للناس، فيبدأ بهذا التسهيل العام، يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم، يعني إذا لم يؤتهم ولم يعرفهم فلا يحتج عليهم، هم بريئين. ثم يبدأ بذكر بعض التسهيلات الأخرى، النوم، إذا واحد نام عن الصلاة خب يصلي قضاء بعد ذلك، وإذا مرض يصوم قضاء بعد ذلك بعد أن يشفى، وغير ذلك. يذكر عدة أمور اللي الرواية قرأناها، عبارة الرواية في الدرس الماضي. فثم ماذا يعني؟ يعني الترتيب. إذن فهذا الاحتجاج يرتبط بمن؟ يرتبط بما قبل إرسال الرسل، لأنه بعد هذا الاحتجاج يقول ثم أرسل الرسول. إذن فهذا الاحتجاج احتجاج بلحاظ زمان ما قبل الرسول، وهذا يعني أنه في زمان عدم صدور البيان، وهذا ليس هو المراد بالبراءة التي نحن بصددها. البراءة التي نحن بصددها عبارة عن البراءة بعد نزول الشريعة، بعد الرسول، بعد ذكر بيان الأحكام، فالحكم الذي لم يصل إحنا بريئين عنه، مو الحكم الذي لم يصدر قبل أصلا الحكم من منذ زمانه في زمان قبل الرسل، هذا خارج عن مرادنا في البراءة، فهذا أجنبي عن بحثنا، لقائل أن يقول هكذا. ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول الإنصاف، مقتضى الإنصاف أو إلا أن الإنصاف التعبير من هذا القبيل، أنه ثم هنا ليست ظاهرة في الترتيب الزماني، لا يقصد بها الترتيب الزماني، بحيث أنه هذا الاحتجاج يكون أسبق زمانا قبل الرسول ثم أرسل الرسول، مو هذا المراد، وإنما هذا ثم ترتيب بل رتبي مو زماني. شنو القرينة على ذلك؟ القرينة التي يذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه ما قبل ثم جاء التعبير بالفعل المضارع يحتج، طبعا خلافا للنص الوارد في السند الأول، في السند الأول احتج بالماضي، ولكن أستاذنا الشهيد يتكلم عن هذا عما ورد في هذا السند الثاني، إن الله يحتج بصيغة فعل المضارع، يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم، وما جاء بعد كلمة ثم جاء بصيغة الفعل الماضي، ثم أرسل الرسول أو الرسل أو الرسول. وكيف يمكن أن نقول بأن ما جاء بالفعل الماضي متأخرا زمانا عما جاء بالفعل المضارع؟ يحتج بالفعل المضارع ثم أرسل بالفعل الماضي. إذا قلنا بأن ثم زمانية ترتيب زماني، يعني يصير ما جاء بالفعل الماضي أسبق زمانا بل مما جاء بالفعل مو أسبق، متأخر زمانا، يعني أن ما جاء بالفعل الماضي متأخر زمانا عما جاء بالفعل المضارع، هذا مو مناسب جدا. هذه هي القرينة التي يذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على أن ثم لا يقصد بها في هذا الحديث الترتيب الزماني، وبالتالي ليس المراد يحتجوا في زمن قبل إرسال الرسل. أقول عندنا قرينة أقوى من هذا، عندنا في هذا الحديث فالقرينة تشبه الصريح، يعني أقوى من هذه القرينة على أن المراد بيحتج ليس هو في زمان قبل الرسالة قبل إرسال الرسول، لأنه القرينة هي قرينة الأقوى مما ذكره السيد الشهيد، هي أنه إن كان المراد بالاحتجاج احتجاج ذاك الزمان لما احتج بعدم الوصول بعدم البيان وصول البيان، بل احتج بعدم الصدور، هو ما قال بأنه إن الله يحتج على العباد بعدم صدور البيان، قال بعدم وصول البيان بوصوله، احتج بوصول البيان، يعني إذا ماكو بيان لا يحتاج، هو لازم يقول إذا ماكو صدور لا يحتاج، مو إذا ماكو بيان ما لم يصل البيان لا يحتاج، هذا كالصريح في أن المراد بالاحتجاج مو احتجاج ذاك الزمان، إذا كان احتجاج ذاك الزمان لما تمسك بالوصول وعدم الوصول، أنه إذا وصل يحتاج إذا ما وصل ما يحتاج، وإنما كان يتمسك بعدم الصدور، أنه بما أنه لم يصدر إذن لا يحتاج عليهم. هذه قرينة أقوى كالصريح في أن المراد ليس هو الاحتجاج بلحاظ زمان ما قبل الرسالة ما قبل الرسول. خب هذا قرينة إضافية أو أقوى من القرينة التي ذكرها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه. ثم بالإمكان رفع اليد عن ظهوره في الترتيب الزماني، ذاك ما يمكن رفع اليد عنه، ذاك الصريح في أنه هذا احتجاج بالوصول وعدم الوصول، مو احتجاج بالصدور وعدم الصدور، ذاك كالصريح. هذا من ناحية. من ناحية أخرى سيد الشهيد عنده توجيه للترتيب الرتبي مو الزماني، نسيت أذكره هسه إذا أنت ذكرتني. سيد الشهيد يقول بأنه بالإمكان أن نفسر الترتيب المستفاد من ثم بالمعنى الرتبي لا بالمعنى الزماني. كيف؟ ما هي الرتبة المتأخرة؟ ما وجه كونه ما بعد ثم، يعني ثم أرسل الرسول، وهذا يكون متأخرا رتبا رتبة من الاحتجاج. وجه الترتيب الرتبي التأخر الرتبي مو التأخر الزماني أنه بدأ الإمام بذكر التسهيل العام، هذه البراءة على المستوى الذي ذكرنا من البراءة، ثم ذكر التسهيلات الخاصة مالت النوم، مالت المرض، للصوم، مالت الأمور الأخرى، حتى فاصل التي هي تسهيلات خاصة. والتسهيلات الخاصة أقل أهمية من التسهيل العام، فهي في رتبة متأخرة من الأهمية. أهم شيء هذا التسهيل العام الذي ذكره قبل ثم، وبعد ثم ذكر التسهيلات الخاصة بعنوان تأخر رتبي لأنها أقل أهمية فأخرها، فهذا تأخر رتبي. هذا تفسير للتأخر الرتبي الذي يمكن أن نفسر به كلمة ثم. بلي، وعلى كل حال هذا الذي أنا ذكرت كالصريح في أن المراد ليس هو الاحتجاج بالوصول أو عدم الوصول، وإنما الاحتجاج بالصدور. عفوا، إن كان يقصد ما قبل الرسل لكان يحتج نفيا وإثباتا بالصدور، ما كان يحتج بالوصول، فاحتجاجه بالوصول نفيا وإثباتا كالصريح في أنه لا يقصد ما قبل زمان الرسل، لأن ما قبل زمان الرسل أصلا ما صادر البيان. بعد ذلك ينبه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على أنه بالرغم من أن هذه البراءة الشرعية المستفادة من هذا الحديث على مستوى البراءة العقلية من حيث ما ذكرنا من أنه لو تمت أدلة الاحتياط لتقدمت على هذه البراءة بنفي موضوعها، بالرغم من كونها على مستوى البراءة العقلية بهذا اللحاظ من هالحيثية، لكن هناك فرقان بين هذه البراءة وبين البراءة العقلية. الفرق الأول بين هذه البراءة الشرعية والبراءة العقلية عند القائلين بها، طبعا عند القائلين بالبراءة العقلية بقبح العقاب بلا بيان، أنه قبح العقاب بلا بيان يجري عندهم في الشبهات الحكمية والموضوعية معا، بينما هذا الحديث يختص بالشبهات الحكمية، عدم وصول البيان، والبيان الذي الله تبارك وتعالى يوصله إنما هو البيان في الشبهات الحكمية مو البيان في الشبهات الموضوعية. فهذا الحديث يختص بالشبهات الحكمية، بينما البراءة العقلية عند القائلين بها تجري في الشبهات الحكمية والموضوعية معا. هذا الفرق الأول بين هذه البراءة الشرعية وبين البراءة العقلية. الفرق الثاني بين هذه البراءة الشرعية وبين البراءة العقلية، الفرق الثاني هو أنه هذه البراءة المستفادة من هذا الحديث تدل عرفاً على أنه لو آتاهم البيان، سواء آتاهم البيان بالحكم الواقعي أو بوجوب الاحتياط، لا تم الاحتجاج، سواء كان هذا الإيتاء والتعريف آتاهم وعرفهم، هذا التعبير الرواية، سواء كان هذا الإيتاء والتعريف بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي، حتى إذا كان بالعلم الإجمالي يصدق عليه عرفا الإيتاء. لو مثلا الإيتاء شنو؟ إيتاء وجوب إحدى الصلاتين، إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة مثلا، أي علم إجمالي. الإيتاء يصدق عليه إيتاء الحكم، يصدق على أنه سواء وصل هذا الحكم بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي، وبالتالي الحكم يتم الاحتجاج عليه ولا يجوز مخالفته، حتى إذا كان وصوله وصولا إجماليا. ولكن البراءة العقلية، البراءة العقلية وإن كان المشهور تعاملوا معها في أطراف العلم الإجمالي كتعاملهم مع البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي، فقالوا كما قالوا بأن البراءات الشرعية تتساقط في أطراف العلم الإجمالي، البراءة العقلية أيضا قالوا تتساقط، في حين أن هذا أمر غريب تورط فيه المشهور الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. كيف يمكن للحكم العقلي أن يقع فيه تعارض؟ الأدلة الشرعية قد تتعارض، البراءة الشرعية في هذا الطرف والبراءة الشرعية في ذاك الطرف يتساقطان يتعارضان، لأنهما لو أخذنا بهما معا لأدى إلى المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، فهذا يؤدي إلى تعارضهما وبالتالي يتساقطان. هذا معقول في البراءتين الشرعيتين في طرفي العلم الإجمالي. أما البراءة العقلية هذا حكم عقلي، هذا الحكم العقلي إما يحكم به العقل أو لا يحكم به العقل، أو يحكم به العقل بمستوى ولا يحكم بمستوى، حكم عقلي يتعارض مع نفسه، ما عندنا، ما معقول أن الحكم العقلي يعارض نفسه. والصحيح أستاذنا شهيد في بحث العلم الإجمالي منبه على ذلك، منبه على أنه لو بقينا نحن مع البراءة العقلية، طبعا بناء على قبول البراءة العقلية، لقلنا بأن البراءة العقلية تجري فقط لا تجري، يتساقط مو يتساقط مو بالتعارض وتساقط، وإنما لا تجري البراءة العقلية، نرفع اليد عن البراءة العقلية بقدر ما يسبب المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال. أما المخالفة الاحتمالية لا تحرم بالبراءة العقلية، البراءة العقلية تشمله، يمكن إجراء البراءة العقلية عن المخالفة الاحتمالية، يعني لبعض أطراف العلم الإجمالي دون بعض، يخالف أحد الطرفين لا يخالف كلا الطرفين، لو خالف كلا الطرفين لزالت عنه البراءة العقلية وارتكب المعصية، لأنه لو ارتكب كلا الطرفين لأدى إلى المخالفة القطعية، ولكن لو ارتكب أحد الطرفين البراءة العقلية تشمله، البراءة العقلية تقول بأنه ما لم يبلغك ولو بصورة علم إجمالي، ولو بصورة العلم الإجمالي الجامع وصلك، ولكن لا هذا الطرف وصلك ولا ذاك، فهم هذا الطرف وحده بل تجري فيه البراءة العقلية، وهم ذاك الطرف وحده تجري فيه البراءة العقلية، في كلا الطرفين معا تسقط البراءة العقلية، مو تسقط بالتساقط بالتعارض لا، وإنما هي لا تجري، هي العقل لا تحكم بالبراءة العقلية في كلا الطرفين معا، أما في هذا الطرف دون ذاك الطرف أو ذاك الطرف دون هذا الطرف، العقل يحكم بالبراءة العقلية. هذا بالنسبة إلى البراءة العقلية حسب رأي أستاذنا الشهير خلافا للمشهور، بينما هذا الكلام ما يجري في دلالة حديث هذا الحديث، لأنه هذا الحديث ظاهره العرفي أنه إذا بلغك، إذا آتاك البيان، فسواء آتاك البيان بالعلم التفصيلي أو آتاك البيان بالعلم الإجمالي لتنجز عليك، فحتى طرفي العلم الإجمالي يتنجز. أنا هذا ما أفهمه فعلا من عبارة من العبارة الواردة في التقرير، وأدقق إن شاء الله أشوف بأنه هل يمكن تفسير عبارة التقرير بتفسير آخر أو لا. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.